بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث في الإيقاعات. المراد بالإيقاع هو الذي يتحقق من جهة واحدة. المعاملات إما أن تكون عقود تتحقق بطرفين، مثل البيع يتحقق ببائع ومشتري، ونكاح مثلا رجل وامرأة، المساقات، المزارعة، الوكالة، موكل وموكل، وهكذا. فما مر في الجزء الثاني كان عقود تتحقق بطرفين ولا بد من رضا الطرفين. وأما بالنسبة إلى هذا الجزء الثالث فهو في الإيقاعات، والإيقاع هو الذي يتحقق بطرف واحد، مثل الطلاق. طلاق، الزوج يوقعه ويطلق المرأة إذا هي ما رضيت. يقع أو لا يقع؟ يقع، لأنه من طرف واحد فقط. فجهين شلون؟ مثلا العتق، العتق أيضا من طرف واحد. الإيلاء، الظهار مثلا، التدبير، المكاتبة، الخلع، المباراة، هذه كلها إيقاعات تتحقق بطرف واحد. قال: وهي الإيقاعات 11 كتابا. طلاق طبعا، والخلع والمباراة، والظهار والإيلاء واللعان والعتق والتدبير والمكاتبة والاستيلاد والإقرار والجعالة والأيمان والنذر، هذه هي الإيقاعات. أما بالنسبة إلى الأول وهو الطلاق، قال: كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق. وأما الأركان فهي 4. الأول طبعا في أركانه وهي 4. أركان الطلاق يعني لا يتحقق الطلاق إلا بها، فهي ركن، كما أن الصلاة لا تتحقق إلا بأركانها، كذلك بالنسبة إلى الطلاق له أركان: المطلق، هذا الأول، والمطلقة، والصيغة، هذا الثالث، والإشهاد. فإذا لم يكن اختل واحد من هذه الأركان لا يقع الطلاق. قال: الركن الأول في المطلق، ويعتبر فيه شروط 4: العقل، البلوغ والعقل، والاختيار والقصد. يقول: الأول البلوغ، لا بد أن يكون المطلق بالغا، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه 10، قبل أن يبلغ 10 سنين عبارته لا قيمة لها ولا اعتداد بها، فلو طلق لا ينفذ طلاقه. سواء كان مميزا أو غير مميز، المهم قبل 10، حتى لو كان مميز مع ذلك لا اعتبار بعبارته وبطلاقه. وفي من بلغ 10 عاقلا وطلق للسنة، يعني إحدى الطلقات الثلاث، فهل ينفذ طلاقه؟ قال: وفي من بلغ 10 رواية بالجواز، بل روايات، لا رواية، لكن كلها ضعيفة، فيها ضعف. من ضمن هذه الروايات رواية ابن فضال عن ابن أبي بكير عن ابن بكير عن الصادق عليه السلام أنه قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين. لكن هذه الرواية ضعيفة بالرجلين، ابن فضال ضعيف وابن بكير ضعيف، لأنهما فطحيان. هناك أيضا رواية أخرى هي مرسلة لابن أبي عمير، وعلى كل حال هي مرسلة ضعيفة السند. وأيضا هناك رواية أخرى لابن بكير وهو ضعيف كما قلنا فطحي، وهناك رواية أخرى لسماعة وهي موقوفة، وسماعة أيضا ضعيف واقفي يعني، فتكون مجموع الروايات ضعاف. يقول: ولو طلق وليه، لو طلق ولي الصبي هل يصح طلاق الولي أم لا؟ قال: لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع. طلاق مختص بمن؟ بالزوج. البضع كناية عن الفرج، مالك البضع يعني هو الزوج، ومروي في الحديث النبوي المقبول يعني الصحيح الذي قبل واعتمد عند العلماء: الطلاق بيد من أخذ بالساق، والذي أخذ بالساق بساق المرأة يعني من؟ زوجها. لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غالبا. يعني في بعض الأحيان ممكن يطلق عن الشخص، مثلا المجنون يمكن أن يطلق عنه كما سيأتي أنه يطلق عن المجنون، لكن بالنسبة إلى الصبي لا يطلق عنه. الفرق أن الصبي يتوقع إزالة الحجر عنه، الآن محجور عليه لأنه غير بالغ، لكن بعد سنين سيبلغ وسيرتفع الحجر، وهو يملك أن يطلق أو لا يطلق بعد ذلك، بخلاف المجنون فإنه بعد لا يتوقع إزالة ما به من جنون، فيمكن أن يطلق عنه إذا اقتضت المصلحة. وتوقع زوال حجره يعني زوال الحجر عنه غالبا لأنه سيبلغ، فلو بلغ فاسد العقل، لو أنه بلغ هذا الصبي صار الآن بالغ لكن معاقل فاسد العقل، طلق وليه، الولي ممكن أن يطلق، قال: مع مراعاة الغبطة، يعني مع مراعاة المصلحة للصبي، لا أنه يطلق مطلقا يعني على اعتباطا، لا، إذا رأى أن طلاق هذه المرأة من هذا المجنون في مصلحة للمجنون يطلقها، لأنه قد يرى أن هذه المرأة تكلف المجنون نفقات لن ينفق عليه، يجب النفقة بدون فائدة، لا ينتفع منها البتة، فيعني لا تتولى خدمة ولا تتولى رعاية ولا شيء، فيطلقها. ومنع منه قوم، يعني منع قوم أن يطلق حتى لو بلغ فاسد العقل، ومن هؤلاء القوم الشيخ رحمه الله وابن إدريس. يقول: لكنه بعيد، يعني بعيد عن مذاق الشارع المقدس، باعتبار أنه فيه منافاة لمصلحة الزوج ومصلحة الزوجة بلا أمد يترقب. يعني الآن مثلا نقول الصبي لا يطلق باعتبار إيش؟ أنه سيأتي زمان أمد معين يبلغه وبعد ذلك يختار لنفسه، أما حتى هنا مع مراعاة المصلحة. خلاص لا يتم انفكاك، ما يمكن، لأن من الذي يطلق الآن لو بلغ فاسد العقل؟ من الذي يطلق؟ لابد أن يكون هناك من يطلق. الزوج لأنه فاسد العقل لا يمكن أن يطلق، وليه بعد ما يمكن أن يطلق، لا يترقب أمد معين بحيث أنه يرتفع الجنون حتى نصبر إلى هذه المدة، فهذا بعيد عن مذاق الشارع أنه تبقى الزوجية إلى الأبد. الشرط الثاني العقل، المطلق لابد أن يكون عاقلا، فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران إذا كان سكره أفقده عقله. أما إذا سكران لكن يعي ما يقول فيكون طلاقه نافذ. طبعا بعض علماء أهل السنة ذكر أنه إذا كان السكران هو سكر باختياره فكل ما يصدر منه نافذ، فإذا طلق ينفذ. إذا كان لا سكر مو باختياره فطلق، لا أسكره جماعة مثلا، ففي هذه الحالة إذا طلق لا ينفذ طلاقه. ولا من زال عقله بإغماء أغمي عليه وفي أثناء الإغماء قال زوجتي فلان طالق، يهذي لا يشعر بنفسه. أو من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، شرب شيء دواء حبوب ونام وصار يهذي فطلق زوجته واعتق مماليكه، طبعا هذا لا يكون نافذ لعدم القصد، يعني من السكران ولا من النائم ولا من المغمى عليه. ولا يطلق الولي عن السكران، كما قلنا الولي ولي من زال عقله إذا كان يترقب يعني رجوعه إلى حالته الطبيعية، الولي لا سلطنة له في الطلاق. ولا يطلق الولي عن السكران لأن زوال عذره غالب، زوال العذر الآن صحيح فقد العقل لكن بعد يوم بعد ساعات ربما في الغالب أنه يفيق ويرجع عقله، فهو كالنائم، يعني في هذه الفترة لا يصح طلاقه لكن ستنقضي مدة قليلة ويصح. لا يطلق عن السكران ويطلق عن المجنون لأن المجنون لا يترقب ارتفاع عذره، فبعد ما يظل متزوج إلى الأبد حتى لو في مصلحة من الطلاق ولو لم يكن له ولي، الولي هو الذي يطلق عن المجنون، طلق عنه السلطان. طبعا لا يخفى أن الولي يكون ولي عن المجنون إذا كان الطفل مجنون وبلغ مجنونا، فأبوه مثلا هو وليه الولاية تستمر. أما لو كان لا هو بلغ عاقل ثم جن، لما بلغ عاقل ارتفعت ولاية الأب فلا تعود، فالآن يصير من وليه؟ الحاكم الشرعي. ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان، السلطان يعني الحاكم الشرعي، لا السلاطين الجور مثلا لأن لا ولاية لهم، أو من نصبه السلطان للنظر في ذلك، يعني الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي نصب واحد قال له أنت اذهب وانظر في المسألة وأنت موكل من قبلي في تطليق زوجة المجنون يعني بالنيابة عني. الشرط الثالث الاختيار، في فرق بين القصد وفرق بين الاختيار. القصد يعني انه هل هو قاصد لما يقول او غير قاصد، ربما يتكلم هكذا يهذي وليس بقاصد. الاختيار لا، هو قاصد وملتفت وليس بمجبر، يعني قد يكون الإنسان يمسكه جماعة يقولوا لازم تطلق أو الآن نقتلك أو نضربك مثلا، فهذا قاصد في قصد لكن مجبر. فلا يصح طلاق المكره. ورد في طبعا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا طلاق في إغلاق، وفسر الإغلاق يعني إكراه. وأيضا حديث الرفع المشهور، حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما أكره عليه، رفع عن أمتي يعني رفع أحكامه لا حكم فيه. ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة. متى نقول أن هذا مكره على الطلاق؟ لابد ثلاثة أشياء تتحقق. إذا اختل واحد لا يكون إكراه في البين. الأول كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، يقول إذا ما تطلق الزوجة أنا مثلا أقتلك، وهو قادر عنده سلاح أو سلطان مثلا، يقول إذا لا تطلق أنا ألقيك في السجن، فهو قادر وأنا أعلم قادر وأعلم أنه يصنع ذلك. هذا أولا. ثانيا غلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره. إذا امتنع المكره أغلب الظن أنه ينفذ تهديده، قال سأفعل وسيفعل، أغلب الظن هكذا. وأن يكون ثالث وأن يكون ما توعد به مضرا، لو هدده قال إذا لم تطلق زوجتك أعطيك 1,000,000 ريال أنا أهددك، هذا يعد تهديد؟ لا يعد تهديد. فهل لو طلق يقول والله أنا مكره لأن جبرني هذا؟ أولا ذا قادر على فعل ما توعد به، قادر يعطيني 1,000,000 ريال. الشيء الثاني غلبة الظن بأنه يفعل، يعطي بالفعل يعطي، لكن هل يعد هذا إكراه؟ لا. وأن يكون ما توعد به مضرا، هذا مو مضر، نافع، قد يكون نافع يعني، يكون ما توعد به مضرا. إما مضر بمن؟ لو قال أنه إذا لم تطلق زوجتك أو إذا لم تطلق زوجتك أنا أنتحر، مضر الذي توعد به وقادر ويفعل ومضر، لكن مو مضر بي ولا مضر بواحد من أهل بيتي. أقول أنا لا أطلق الزوجة وأنت الله يوفقك إن شاء الله في فعل ما تحب. قال مضر بالمكره، يضر بالشخص المكره، إما يضر به في خاصة نفسه، يقول مثلا أقطع يدك، أسجنك مثلا، أخذ أموالك، أو من يجري مجرى نفسه، يعني الناس الذين الضرر بهم ضرر بالنفس كالأب والولد والأم والزوجة والبنت والأخت مثلا والأخ، هؤلاء الضرر بهم ضرار بالنفس. لكن ما هو نوع الضرر الذي تهدد به؟ مختلف، سواء كان ذلك الضرر قتلا يقول أقتلك، أو جرحا أقطع يدك مثلا، أو شتما يقول له إن لم تطلق زوجتك كل مرة أشوفك في السوق في مجمع عام مثلا، مكان للتجمع في شارع في مسجد، أهينك وأشتمك، أو ضربا، هذا مفتول الذراعين عريض ما بين المنكبين وعضلاته قوية ولكماته صلبة أو شديدة، فطبعا الإنسان يتضرر من ضربه بلا إشكال. ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة. طبعا هذا متعلق بإيش؟ بالأمرين الأخيرين، الشتم والضرب. يختلف، لو قال إن لم تطلق زوجتك ضربتك كفا مثلا، قد واحد متعود على الكفوف فيقول ضربني كف كفين على هواك ما طلق، لكن بعض الناس لا، بعض الناس تضربه بس هكذا بإصبع يطيح، لأن هذا يعتبر إهانة عظيمة. فيختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة. قد الإنسان لما تشتمه ليل نهار في مجمعات عامة عادي، لأنه هو يشتم الناس والناس يشتمونه، وكل يوم في السوق عادي. أحسن، يختلف باختلاف الأشخاص، ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير. إذا يقول لي شوف إذا ما تطلق زوجتك الخمسة ريال اللي عندي لك ما أعطيك إياها، طبعا هذا ضرر يسير، فما يطلق زوجته، مو مكره. يعني بمعنى لو طلق الزوجة يحصل الطلاق، يقول له أنا مكره، طلقت مكره، بيأخذ خمسة ريال. يقول له هذا الضرر يسير بالنسبة لك، أنت عندك آلاف مؤلفة لا تضر بك الخمسة ريال. الشرط الرابع القصد. القصد وهو شرط في الصحة. طبعا قلنا هناك الجنون، فقدان العقل، طبعا مو قاصد، لكن بعض الأحيان الإنسان لا مو مجنون، وله سكران ولا زال عقله في صحوته، ويتكلم بكلام لكن سبق لسان، ذاك عنوانه بعنوان العقل وإن كان لا قصد فيه، لكن هنا لا، عقل موجود. في فرق بين هذا وذاك، وهو شرط في الصحة. يعني القصد شرط في صحة الطلاق، لابد يكون قاصد للطلاق مع اشتراط النطق بالصريح. يعني لابد أن يطلق بلفظ صريح، يقول زوجتي طالق. أما إذا يقول اذهبي إلى بيت أهلك، هذا يحتمل منه الطلاق لكن مو صريح في الطلاق. أو لما يقول أنت خلية، أنت برية، بريئة يعني من الزوج، خلية من الزوج، لا ما يكفي. فلو لم ينوي الطلاق هو سيقول أنت مثلا افترض قائمة، قال أنت طالقة مثلا، لم يقع الطلاق، يعني سبق لسان كالساهي، سها فقال ذلك. والنائم، طبعا النائم مر علينا فيما سبق، والغالط، الغالط يعني بيقول شيء قال شيء ثاني مثلا هكذا، يعني قال كلمة طالق وهو يريد شيء آخر. ولو نسي أن، يعني هو بيقول زوجة زيد طالق يعني طلقة، قال زوجتي طالق سهوا. ولو نسي أن له زوجة، بناء أنه مو متزوج، لأنه عقد له، لأن قد الإنسان الآن لما يجي واحد ويعقد لك عقد وأنت وافقت وبعدين نسيت، ممكن يحصل لأنه أنت ما توليت الأمر، فنسي أن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي طالق، ثم ذكر، إذا هو مو قاصد لطلاق زوجته، لم يقع به فرقة، لا يقع طلاق. ولو أوقع قال زوجتي هند طالق، ملتفت وقاصد، ثم قال لم أقصد الطلاق، أنا كنت أمزح، ما قصدت أن أطلقها، أو أنا قصدي طالق يعني كانت طالق هي ثم أرجعتها لعصمتي، قال لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا، لأنه الطلاق لابد فيه من القصد، ونحن لا نعلم أنه قاصد أو غير قاصد إلا بإخباره هو. إذا هو نفى القاصد ندينه بظاهر، نقبل منه على حسب الظاهر، ودين بنيته باطنا، يعني في الباطن هو طلقها. إذا كان بالفعل هو قاصد الطلاق، يعني لا يظن أنه يقول أنا قصيت على الناس، قلت لهم أن أنا لا ما كنت قاصد للطلاق وهم صدقوني، لا، في الواقع هو طلقها، بينه وبين رب طلقها، لابد أن الله يحاسبه على باطنه وإن تأخر تفسيره، يعني حتى لو تأخر تفسيره، يعني قال زوجتي فلان طالق وبعد شهرين قال ترى أنا ما كنت قاصد، أنا كنت أمزح، يقبل منه ما لم تخرج عن العدة إلا إذا خرجت عن العدة. إذا خرجت عن العدة بعد الآن ليست زوجة له، لا يقبل منه. ولعل وجه السبب في ذلك أنه إذا كان لا تزال في العدة هو ممكن يرجعها، يعني ما انفصلت الزوجية ممكن إرجاعها فيرجعها، هي زوجة له. غاية الأمر يصير الخلاف في أنه هل تعد هذه طلقة أو ما تعد. أما إذا انفصلت عن الزوجية بعد ما يمكن إرجاعها إذا كان طلقها، فلا يقبل منه، لأنه هنا لأنه إخبار عن نيته، يعني هذا وجه لماذا يقبل، لأنه يخبر عن نيته ونيته لا تعلم إلا منه فيقبل. ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا، يعني لو واحد غائب عن البلد ووكلني في أن أطلق زوجته فطلقتها يصح بالإجماع. وللحاضر إذا كان هو موجود في البلد يقول لي روح أنت وكيلي في طلاق زوجتي، هل يصح أو لا؟ يقول أيضا يجوز على الأصح، أنه يعني هذه المسألة خلافية فيصح ذلك طبعا، وهو المشهور عند العلماء لإطلاق أدلة الوكالة. أدلة الوكالة مطلقة شاملة للموجود للحاضر وللغائب. وأيضا بعض الأشياء غرض الشارع المقدس أنه يباشرها الإنسان بنفسه، يعني الآن الصلاة هل يجوز لي أن أوكل فيها أحد؟ ما يجوز، لأن الشارع ما هو غرضه، غرضه أنني لابد أن أباشر ذلك بنفسي. لكن الطلاق هل هناك غرض من الشارع لابد أن أباشر بنفسي إذا كنت حاضر في البلد؟ لا، طلاق مو لابد من المباشر. ولو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ لا يصح، يعني هي تكون وكيلة عن نفسي عني في أن تطلق نفسها. أقول مثلا أنت وكيلة طلقي نفسك مثلا، فهي تقول أنا طالق مثلا، فهل يصح؟ الشيخ يقول لا. ومر علينا فيما سبق أنه هل يمكن أن يتولى الشخص طرفين، يعني الشيئين طرفي العقد، هذا شبيه وإن كان هو إيقاع، وإن كان هو إيقاع لظهور أن الطلاق لابد فيه من المغايرة، المغايرة بين الموقع والموقع عليه. يقول والوجه الجواز، لأن هذه المغايرة الاعتبارية لا مانع منها، وأيضا كما قلنا إطلاق الأدلة ممكن، أن يعني إطلاق الأدلة في الوكالة تفريع على الجواز. إذا قلنا بأنه يجوز أن يوكل الإنسان زوجته في أن تطلق نفسها، لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، قيل يبطل، لأنها خلاف ما أمرت به، لأن الوكيل يعمل على حسب ما وكل فيه، هي وكلت بالطلاق الثلاث وطلقت واحدة. وقيل يقع واحدة، قيل أنه يقع واحدة لأنه من طلق ثلاثا وقعت واحدة. طبعا هي أيضا وكلت في إيش؟ في الواحدة جزء من الثلاث، فهي عملت جزء ما وكلت فيه، فيقع هذا الجزء وهو طلاق الواحدة. وكذا لو قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثا، قيل يبطل، يعني البتة لا تطلق، وقيل يقع واحدة لأنه هو طلب منها أو وكلها في الطلاق الثلاث وهي طلقت، عفوا هي هو طلب منها أنها تطلق واحدة فهي طلقت ثلاث، فالثلاث طبعا أو الواحدة جزء من الثلاث، فتقع الواحدة لأنها مقصودة من الزوج. ومن طلق ثلاثا في مجلس واحد لا يقع ثلاث وإنما يقع واحدة. فهنا هي طلب منها أن تطلق واحدة فطلقت بالثلاث، لا تقع واحدة على حسب ما وكلت فيه. الركن الثاني في المطلقة يقول وشروطها خمسة حتى يقع الطلاق: أولا لابد تكون زوجة، ثانيا أن يكون العقد عقد دائم، ثالثا أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس على تفصيل، رابعا أن تكون مستبرأة، خامسا أن تعين المطلقة. أما بالنسبة إلى الشرط الأول أن تكون زوجة، فلو طلق الموطوء بالملك يعني جارية عنده يملكها وطلقها، هل تطلق؟ لا تطلق، لم يكن له حكم، هذا الطلاق لا حكم له، له كلام لا أثر فيه. وكذا لو طلق أجنبية، قال زوجة زيد طالق وهو لم يوكله زيد، أو هذه المرأة اللي هي مثلا مي زوجة قال طالق، هي مي مزوجة أصلا، وإن تزوجها بعد ذلك لأن الطلاق وقع قبل الزواج فلا اعتبار به. وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وتزوج فلانة هل تطلق؟ لا، لأنه أجرى صيغة الطلاق قبل أن يتزوج بها، سواء عين الزوجة قال إن تزوجت فلانة كقوله إن تزوجت فلانة يعني امرأة بعينها فهي طالق، أو لا ما عين الزوجة أطلق يعني كقوله كل من أتزوجها طالق، فهذا طبعا لا اعتبار به لأن صيغة الطلاق أجراها قبل الزوجية فلم يطلق زوجه هو. نعم، لو قال لله علي نذر إن تزوجت امرأة أطلقها أو إن تزوجت فلانة أطلقها، فإذا تزوج فلانة بعد ذلك يطلقها، لا أن بالنذر السابق تطلق، احنا كلامنا الآن لما قال هي طالق قبل أن يتزوجها لا تطلق. لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق يعني فسأطلقها ثم طلقها تطلق بالطلاق اللاحق لا السابق للزواج. الشرط الثاني أن يكون العقد دائما، فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة. الأمة المحللة يعني واحد عنده أمة مالك لها، يقول هي حلال عليك يجوز لك أن تستمتع بها، لكن هي مي زوجة بعقد دائم ولا بعقد منقطع ولا هي ملك يمين، وإنما هي أمة محللة، فهذه مي زوجة أساسا، مي زوجة وإن كانت بحكم الزوجة ولا المستمتع بها يعني التي هو متزوج بها زواج منقطع زواج متعة، ولو كانت حرة أيضا هذه لا يمكن طلاقها، وإنما ينفصل منها بأن يهبها المدة، يعني الآن هو عقد وكانت مدة العقد شهر، بعد أسبوع أراد أن ينفصل عنها يقول لها وهبتك باقي المدة، فتنفصل عنه بذلك لا بالطلاق. إذا انتهت المدة انفصل تلقائيا. نعم. الثالث أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، لكن هذا الشرط مو مطلقا، يعتبر هذا الشرط في المدخول بها. إذا كان امرأة تزوجها ولم يدخل بها وطلقها، حتى لو وقع الطلاق وهي حائض تطلق، لا، إذا دخل بها. وأيضا تكون حائل، حائل يعني غير حامل، مي حامل. أما إذا حامل وياها الحيض على القول باجتماع الحمل مع الحيض فطلقها وهي في حيضها يصح. أيضا الحاضر زوجها، إذا كان زوجها حاضر في البلد. أما إذا كان غائب، غائب عنها مدة يعلم بانتقالها من القرء الذي وطأها فيه، يعني هي الآن جاءها الدم ثم طهرت في أول مثلا شهر ربيع الأول، فوطأها في ذلك الطهر ثم غاب، وبعد 4 أشهر أراد أن يطلقها وهو غائب، هل هذا الطهر الذي وقعها فيه انتقلت عنه أو ما انتقلت؟ يعني بعدها جاءها دم ثم جاءها طهر ثاني أو لا؟ حتما جاءها، لأنها الآن مضت 4 أشهر وعادتها شهر مثلا. فلما علم أنه مضت مدة وعلم أنها انتقلت من القرء، يعني من الطهر الذي وطأها فيه إلى طهر آخر لم يطأها فيه، فيطلقها. فلو طلقها فيقع الطلاق. يقول فلو طلقها وهما في بلد واحد، يعني ليس بغائب بل حاضر، أو كان غائبا دون المدة المعتبرة، يعني وطأها وبعد نصف شهر أراد أن يطلقها وهو غائب، وطأها ثم سافر وهو غائب بعد نصف شهر أراد أن يطلقها ولا يعلم أنها انتقلت من هذا الطهر إلى طهر ثاني، وكانت حائض فصادف أنه لما طلقها وهما في البلد كانت حائض أو كانت نفساء، كان الطلاق باطلا. علم بذلك أو لم يعلم؟ يعني علم بأنها حائض أو لم يعلم بأنها حائض، أو علم بهذا الحكم أو ما علم. متى ما وقع الطلاق وهي في حيض وكان هو في البلد، أو كانت هي أو كان غائب لكن ما غاب عنها مدة يعلم أنها انتقلت إلى طهر ثاني وكانت حائض، فالطلاق باطل. أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه، يعني انقضى زمان من الغيبة مثلا 4 أشهر مدة يعلم انتقالها انتقال المرأة فيه في ذلك الوقت من طهر إلى طهر آخر، وهو غائب عنها مثل مضت 4 أشهر ثم طلق، صح ولو اتفق في الحيض، حتى لو اتفق صادف أن هذا الطلاق وقع وهي في حيضها، بما أنه غاب عنها هذه المدة التي انتقلت فيها من طهر إلى طهر كافي في صحة الطلاق. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه، يعني الآن هو في البلد كان وياها الدم فنقت من الدم، لما نقت من الدم صارت الآن في طهر ما واقعها، ما واقعها وسافر، فطلقها وصادف أنها في الحيض يصح. وكذا لو خرج من البلد وهي في طهر، هذا الطهر ما قارب ما جامعها فيه، جاز طلاقها مطلقا حتى لو كانت في الحيض، سواء كانت في الحيض أو في غيره. وكذا لو طلق التي لم يدخل بها، احنا قلنا لابد يكون مدخول بها، إذا لم يدخل بها وهي حائض يجوز. ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، قال إذا مضى شهر كافي. نحن ماذا قلنا؟ أنه لا يمضي مدة يعلم أنها انتقلت من هذا الطهر إلى الطهر الذي بعد. لك بعض العلماء يقول لا، شهر كافي. نعم، عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض. الغالب في الحيض أنه ينتهي بعد شهر غالبا، هكذا. هذه الرواية هي موثقة إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا. هذه موثقة إسحاق بن عمار. ومنهم من العلماء من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، هي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر. والمحصل ما ذكرناه، يعني إيش؟ يعني يمكن أنه نحمل مثل هذه الروايات على الاستحباب مثلا، أو يمكن نحملها على التيقن براءة رحم المرأة أو انتقالها من طهر إلى طهر، فيختلف، قد يكون شهر في بعض الأحيان وقد يكون ثلاثة أشهر في بعض الأحيان. المهم هو الذي قلنا أنه نعلم بانتقالها من طهر إلى طهر. نعم، هذه ما ذكرها هني، موجودة طبعا في الوسائل في أبواب مقدمات الطلاق في الباب 26. ما جبت هذا، ما شفته. يقول: ولو زاد عن الأمد المذكور. والمحصل ما ذكرناه أنه تنتقل من طهر إلى طهر ولو زاد عن الأمد المذكور، حتى لو زاد عن شهر، لو زاد عن ثلاثة أشهر، ولو كان حاضرا، لو كان حاضر في البلد وهو لا يصل إليه، لا يقربها بحيث يعلم حيضها، لا يدري بأن الآن حائض أو غير حائض، لأنه لا يأتي إليها ولا يقربها، فهو بمنزلة الغائب. أو إذا كان في البلد بحيث لا يتمكن من الوصول إليها، مثل بأن كان في مثلا مستشفى أو كان مسجون مثلا في السجن أو غير ذلك. الرابعة: أن تكون المرأة مستبرأة، يعني بمعنى مستبرأة، مستبرأة يعني برئ رحمها من المواقع التي واقعها فيه. كيف مستبرأة؟ يعني نقت، يعني جاءها الحيض وجاء وحصلت الآن هي في طهر ولم يجامعها، فلو طلقها في طهر وقعها في إذن رحمها غير مستبرأ، وصحيح فلا يقع الطلاق، ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة. إنما يطلب براءة الرحم إذا كانت المرأة يمكن أن تلد، إذا كانت يائس لا تلد. فبعد حتى لو واقعها هي لا يأتي لها الدم اليائسة، فحتى لو واقعها اليوم وفي نفس اليوم يطلقها ما في مانع. وفي من لم تبلغ الحيض، يعني لم تبلغ سن الحيض، يعني لم تصل إلى حد البلوغ، لو أن طبعا له يعني عمر 9 سنين، فلو أنه جامعها، طبعا لا يجوز جماع التي لم تبلغ، لو جامعها وأراد أن يطلقها بعد لا يعتبر أن تكون مستبرأة. وفي الحامل إذا كانت المرأة حامل والمسترابة، المسترابة هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، يعني عمرها مثلا 20 سنة ولا تحيض، ما جالها الدم، طبعا لعارض أو لنفس الخلقة لخلقتها، ففي هذه الحالة